بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير.
قال البخاري رحمه الله تعالى: سورة آل عمران، تقاد متقيا واحد، سر فرد، شفع فرد مثل شفع الركية وهو حرفان، فرد تتخذ معسكرا، المسوم الذي له سيمان بعلامة أو بسنة أو بما كان، ربيون الجميع والواحد ربي، تحسوا لهم تستأصلونهم قد غزة واحدها غازل، تمثل ما قالوا سمحهم نزل ثوابا، ويجوز ومنزل من عند الله كقولك انزلتم. وقال مجاهد: والخير المسومة المطهرة الحساب. وقال ابن جبير: وحصورة لا يلقي الحساب. وقال عكرمة: من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: يخرج الحي النصفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. الإنكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس تراه إلى الثور.
نعم.
قال: باب منه آيات محكمات. قال مجاهد: الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا، كقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله: جنبه ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زيغ شك ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به.
نعم، وقد ورد وصف القرآن بأنه محكم كله، وورد بأنه متشابه كله، وورد بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، ويختلف تفسير الإحكام والتشابه على حسب إيراد الموضع. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه لا خلل فيه بوجه من الوجوه، وأنه يجب العمل به كله، وبأنه من لدن حكيم حميد ليس فيه اضطراب ولا خلل، كما قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات محكمات، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فورد وصف القرآن كله بأنه محكم من هذا القبيل، لو محكم كله فلا خلل فيه ولا تعارض بين آياته. وورد بأنه متشابه كله، أي تتشابه آياته وتتشابه أحكامه، فيأمر الله عز وجل بالصلاة في أكثر من موضع، ويأمر بإيتاء الزكاة في أكثر من موضع، وتتكرر أخباره يصدق بعضها بعضا. فقد ذكر الله عز وجل عن موسى وقومه في مواضع عديدة ما يصدق بعضه بعضا، وذكر عن نوح وقومه في مواضع عديدة ما يصدق بعضه بعضا. من هنا التشابه، تشابه في هذا، التشابه في بلاغته وإتقانه، التشابه في تثنية أخباره وأحكامه، وهكذا. وورد كما قال سبحانه وتعالى: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وورد بأنه موصوف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، كما قال سبحانه وتعالى في هذه الصورة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبين الله سبحانه وتعالى أن بعض القرآن محكم وأن بعضه متشابه. فما معنى الإحكام هنا والتشابه. الإحكام بمعنى الآيات الواضحات في دلالتها ولا تشتبه على عموم الناس، كقوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، وكقوله سبحانه وتعالى آتوا الزكاة، وكقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، وكقوله عز وجل قل هو الله أحد. فهذه آيات محكمات واضحات في دلالتها لا تحتاج إلى غموض. وبعضها متشابه أي مما تخفى دلالته على عموم الناس ولا يعلمه إلا الراسخون. فهناك من الآيات ما قد تشتبه على كثير من الناس وتحتاج أن ترجع وأن ترد إلى المحكم، كقوله سبحانه وتعالى مثلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والكلام حول هذه الآية وما يتعلق بها، كيف الجمع بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مثلا، كقوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج، بعدما ذكر الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، كيف نجمع بين هذا وذاك وما هو أوجه الجمع؟ أو قوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، مع قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أهي عدتها بوضع الحمل أم عدتها بالأربعة أشهر والعشر؟ كل هذا من المتشابه الذي يحتاج إلى أهل العلم ليجمع بين آياته، فإن القرآن لا يتعارض لأنه من لدن حكيم حميد، بل يصدق بعضه بعضا لكن على طريق يعلمه الراسخون في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه بأنه من التفسير ما تعلمه العرب من لغتها، ومن التفسير ما يعلم العلماء، ومن التفسير ما يختص الله عز وجل به، فلا يطلع على ذلك أحدا، وهو المتشابه المطلق. لأن التشابه على قسمين، تشابه مطلق، وهذا ما اختص الله عز وجل به نفسه، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، مثل حقائق مثلا الصفات وحقائق الأخبار، فإن الله تبارك وتعالى قد اختص بها، فالله تبارك وتعالى يعلم كيف استوى ولا يعلم ذلك أحد، ويعلم كيف ينزل ولا يعلم ذلك أحد، ويعلم سبحانه وتعالى أيضا ما يكون من حقائق الأمور إذا أتى أو دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فإننا نعلم ذلك من قبيل الأخبار، أما على الحقيقة فإننا لا نعلمه، كما قال سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا، أي يوم يأتي تصديق أخباره بالمعاينة، حينئذ يلحظ الإنسان ما كان يؤمن به على وجه الخبر حينما يعاينه. ولهذا قال العلماء التأويل يأتي على معاني، هناك تأويل لا يعلمه بمعنى ما اختص الله عز وجل به ولا يعلمه إلا هو، وهو حقائق هذه الأمور، فإن الله تبارك وتعالى يعلمها ولا يعلمها غيره عز وجل. وتأويل الأخبار وقوعها، فهذه ما اختص الله عز وجل بها، ولهذا قال يوم يأتي تأويل. وهناك التأويل بمعنى التفسير، وهذا يعلمه الله عز وجل ويعلمه الراسخون في العلم، فإن القرآن معلوم التفسير لدى الأمة كلها، ما من آية أو كلمة في كتاب الله عز وجل إلا وهي معلومة التفسير بالنسبة لمجموع الأمة، قد يجهله البعض لكن بمجموع الأمة، الأمة كلها تعلم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات وصور وكلمات وغير ذلك. هذا هو التشابه المطلق، التشابه المطلق أي ما اختص الله عز وجل به. والتشابه النسبي، وهذا هو ما يعلمه البعض دون البعض، ما يعلمه العلماء دون العوام، أو ما يعلمه بعض العلماء دون بعض، هذا يسمى بالتشابه النسبي، هذا التشابه النسبي، لا بد أن نعتقد ذلك، أن القرآن ليس فيه تشابه مطلق بمعنى التأويل والتفسير، بمعنى أنه لا يعلم تفسير القرآن أو بعض آياته أحد على الإطلاق كما يقول المبتدعة، فإنهم جعلوا نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. فإن قلت له مثلا في معنى الاستواء أو في معنى النزول أو كذا، قال لا لك هذا لا يتكلم فيه أحد، هذا مما يختص الله تبارك وتعالى به وهذا من المتشابه، ويقصدون بذلك التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نقول لا، ليس في القرآن أصلا شيء لا يعلم معناه أبدا، ولكن قد يوجد التشابه النسبي وهو ما تخفى دلالته على كثير من الناس لكن يعلمه العلماء. لهذا لابد من التفطن لمعرفة تفسير التشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه على قسمين: فيما يتعلق بحقائق الأخبار، فيما يتعلق بحقائق الصفات وكيفيتها فإن ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وأما ما يتعلق بالمعنى فإن المعنى معلوم، ولهذا أهل السنة والجماعة تكلموا في معاني الأسماء والصفات، لكن كيفية ذلك وكلوها إلى الله سبحانه وتعالى، وقالوا الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، فحقائق هذه الصفات من جهة الكيفية هذا مما يختص الله سبحانه وتعالى به، أما من جهة المعنى فإن المعنى معلوم معروف، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر القرآن وقال ليتدبروا آياته، ويستحيل أن يأمر الله عز وجل بتدبر ما لا يعقل معناه، وإلا كان الأمر بذلك عبثا. كيف نتدبر ما لا نعقل معناه؟ هذا عبث، ولكن أمرنا الله عز وجل بهذا، ومن الله سبحانه وتعالى علينا بهذا، وقال سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فجميع نصوص الصفات معلومة المعنى بالنسبة لأهل السنة والجماعة، ويجرونها على حقائقها. أما ما يتعلق بكيفية هذه الصفات فإن الله سبحانه وتعالى يختص بها، فلا يعلم كيفية النزول إلا هو، ولا يعلم كيفية الاستواء إلا هو، ولا يعلم كيفية المجيء إلا هو. ولهذا نقول في هذه الصفات نؤمن بها ونمرها كما جاءت بلا كيف، وكما جاءت بلا كيف إشارة إلى معرفة المعنى، لأنها جاءت لمعنى وكيف، فالذي نفوضه هو الكيف. ولهذا يقول أهل السنة نمرها كما جاءت بلا كيف، وأيضا هذا يحمل عليه بعض المطلقات التي أتت في كلام بعض أهل السنة حينما قال نمرها كما جاءت ولا يذكرون الكيف، فإنها محمولة أيضا على بلا كيف. أما المعنى فمعلوم، ليه؟ لأنها جاءت لمعاني، حينما يقول أهل السنة نمرها كما جاءت هي جاءت أصلا لمعاني، هي جاءت لمعاني، يبقى المعاني معلومة معروفة لا إشكال فيها. أما الكيف هذا الذي يفوض علمه لله سبحانه وتعالى، فسواء قال أهل السنة نمرها كما جاءت أو قالوا نمرها كما جاءت بلا كيف، المعنى واحد، لأن المفوض الذي يختص الله عز وجل به هو الكيف فقط، أما المعنى فمعلوم معروف. كذلك ما يذكره أهل السنة والجماعة من غير تفسير، هذا تجد في بعض عبارات السلف، يقولون من غير تفسير، فلا تظن أن هذا معارض لمنهج السنة والجماعة، وأنه يتعلق بالمعنى، وأنه الواجب أن نمر هذه النصوص، نصوص الصفات بلا تفسير، يعني من جهة المعنى. لا، المراد بلا تفسير أي بلا تفسير الكيف، كلها عبارات حققها أهل السنة حتى لا يلتبس الأمر علينا. فسواء قال أهل السنة نمرها كما جاءت فقط ولم ينصوا على بلا كيف، أو قالوا نمرها كما جاءت بلا كيف، أو قالوا نمرها كما جاءت بلا تفسير، أو قالوا بلا كيف ولا معنى، بلا كيف ولا معنى، وهذا أصرح ما قد يكون من التناقض، يعني كيف بلا كيف ولا معنى، فمعلوم أن هذا مذهب المفوضة، بلا كيف ولا معنى، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في رمعة الاعتقاد عن الإمام أحمد. ومع ذلك أيضا بيّن أهل السنة والجماعة أن هذه العبارة حينما تصدر من رجل من أهل السنة فإن معناها لا إشكال فيه. وفسروا هذه العبارة من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنها بلا كيف أي على طريقة الممثلة، وبلا معنى على طريقة المحرفة. فبلا معنى على منهج المحرفة مثل الاستواء فسروه بالاستيلاء فهذا معنى محرف أي بلا معنى مثل هذا، وبلا كيف مثل ما يقول الممثلة له يدان كأيدينا فبلا كيف ولا معنى. هذه العبارات اعتنى أهل السنة ببيانها وشرحها حتى لا تلتبس عليك عبارة من هذه العبارات إذا جاءت في كتاب من كتب الاعتقاد، سواء قرأت بلا تفسير أو قرأت بلا كيف أو قرأت لمراك كما جاءت أو قرأت بلا كيف ولا معنى، كل ذلك المنهج فيه واحد ألا وهو تفويض الكيف دون المعنى. ولا بد أن نتكلم في المعنى لأن أجل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى أسماؤه وصفاته، وأسماؤه وصفاته جلالتها على ما تحويه من معاني الجلال والكمال. فإذا لم أتعلم أنا المعنى ولم أتدبر المعنى كيف أتعبد بالأثر المترتب على هذا الاسم وتلك الصفة؟ ولهذا يكون جل القرآن الذي ورد بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته فقل آية من كتاب الله إلا وفيها التصريح باسمه سبحانه وتعالى وصفاته أو التصريح بفعله سبحانه وتعالى فعل من أفعاله، وبالتالي لو عطلنا المعنى فقد عطلنا جل القرآن. ومن هنا فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ ثم دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الإخلاص، وذلك لأن سورة الإخلاص إنما هي حديث خاص فقط بالإخبار عن أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولما كان القرآن إخبارا وأحكاما إخبار عن الله سبحانه وتعالى وأحكام تتعلق بالناس، ولما كانت الأخبار منها ما هو خبر عن الله عز وجل ومنه هو خبر عن الأنبياء والمرسلين والأمم الماضية، كان الخبر عن الله عز وجل يعدل ثلث موضوع القرآن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، أي السورة التي تتضمن ثلث موضوع القرآن. ولهذا قال العلماء هذا في الجزاء لا في الإجزاء. لماذا؟ لأن الخبر عن الله سبحانه وتعالى لا يجزئ عن معرفة الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولهذا لا يستغنى الإنسان عن قراءة القرآن كله لما يتضمن من إخبار عن الأمم الماضية ومن إخبار ومن أحكام كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فهو آيات محكمات وهو أخبار صادقات، فلا يغني موضوع عن موضوع. وإذا نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وجدنا أن الصور والآيات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وشرفها أنها لا تخرج عن هذا الموضوع الذي نتكلم فيه، ألا وهو الإخبار عن الله تبارك وتعالى وما يتضمن الإخبار عن الله عز وجل. فصورة الفاتحة أعظم صور القرآن. لماذا؟ لأنها تضمنت الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. وآية الكرسي أعظم آيات القرآن. لماذا؟ لأنها تضمنت الإخبار عن الله عز وجل. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها الإخبار عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. وهكذا ما تعلق بالإخبار عن الله عز وجل من أسماء وصفات هو أجل ما في القرآن. فإذا تتبعنا أو إذا اتبعنا منهج أهل البدع في الأسماء والصفات وأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله من جهة المعنى، فقد عطلنا جل ما في القرآن، فما الذي يبقى لنا من القرآن نتدبره ونعمل به ونتلذذ به ويزيد إيماننا بتدبره والوقوف عنده وعليه. فمذهب المبتدعة مذهب خبيث فيما يتعلق بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، ومذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الذي لا تعارض فيه. وصدق الله عز وجل إذ يقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لهذا قال: وأخر متشابهات. هذا المتشابه كما فسرناه على أقسام وعلى معاني. ما ذكر الله في سورة آل عمران أي نوع من التشابه؟ التشابه الذي تخفى دلالة على بعض الناس وعلمه الراسخون، يعمد أهل الانحراف إلى هذا التشابه فيستدلون به على معتقدهم نظرا لزيغ قلوبهم وابتغائهم الفتنة وابتغائهم التأويل. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذه القلوب لما كانت منطوية على هذا الغرض قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. يبقى اتباع المتشابه تليه زيغ القلب، أو اتباع المتشابه سبقه زيغ القلب؟ سبقه زيغ القلب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ولهذا الذي في قلبه زيغ يأتي إلى المتشابه سواء من كلام ربنا أو من كلام نبينا أو من كلام علمائنا. فترى الذي يقرره اليوم هو الذي كان ينكره بالأمس، وترى الذي يقاعده اليوم هو الذي كان يهدمه بالأمس، ثم إن قرر اليوم شيئا عاد فانتقده غدا. لماذا؟ لأنه إنما يتبع ويتبع المتشابه. فحيثما كان اعتقاده وحيثما كانت فائدته في إبراز هذه الآية أو في إبراز هذا الحديث أو في إبراز هذه الفتوى من كلام أهل العلم أبرزها، ثم يعود غدا كافرا بها. ليه؟ لأنه لما أخذها من باب الأخذ بالمتشابه ليس من باب الإيمان بها. وعليه يزول العجب إذا تأملنا في جميع المناهج المنحرفة من خوارج ومرجئة، من قدرية وجبرية، من معطلة وممثلة، هذه المذاهب الرضية، يزول عجبنا إذا عرفنا أن الجميع إنما رجع إلى القرآن وأخذ من القرآن. لكن أخذ من القرآن بأي قاعدة؟ ليس من قاعدة تلمس الهدى، وليس من قاعدة وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين في قلوبهم إيمان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هم أخذوا بالقاعدة الثانية ليس بالآية الأولى الدالة على قاعدة تلمس الهدى من كتاب الله سبحانه. وإلا مستحيل أن ينظر واحد في كتاب الله عز وجل يريد الهدى منه ثم يضله الله. ما يمكن، أتحداكم لو أتيتم برجل تتحرك نفسه لطلب الهدى ويريد الحق والتزامه ثم بعد ذلك يكون من الخوارج أو يكون من المرجئة أو يكون من المعتزلة، هذا مستحيل مستحيل. ولو أنه اغتر بمذهبهم وظنه حقا فإنه سرعان ما ينقلب عنه وسرعان ما يتركه بعد ذلك، أما أنه يستمر عليه هذا مستحيل. لكن الذي تجده مع أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الانحرافات هذا أصلا حصل في قلبه زيغ. وهذا الزيغ الذي يحصل في القلوب إنما هو دركات بعضها أعلى من بعض، فعلى قدر ما يكون في القلب من زيغ على قدر ما يكون في المنهج من تحول. فقد يتحول الواحد إلى منهج المنحرفين 100%، وقد يتحول 50%، وقد يتحول 10%، وقد يتحول 1%، على قدر ما فيه من تحول عن الحق وإرادته، على قدر ما يكون في قلبه زيغ. هذا أمر معلوم معروف، وليس باللازم أن يكون الإنسان على طريقة الخوارج جملة وتفصيلا، وأن يكون بجميع أقوال الخوارج. فإن الزيغ الذي عنده زيغ بقدر. ولهذا فصل أهل السنة والجماعة بين الخوارج القعدية وبين الخوارج الذين يرون السيف، هذا عنده زيغ وهذا عنده زيغ. القدرية، هناك القدرية الغلاة وهناك القدرية المتوسطة. الجبرية، هناك الجبرية الغلاة وهناك الجبرية المتوسطة، هناك وهكذا. فنرى أن حتى داخل الطائفة نجد من يأخذ بجل كلامها ومنهم من يأخذ ببعضها. ولهذا قد يتوزع الضلال أو يكون في الإنسان من الزيغ على قدر ما يكون في قلبه من تحول لإرادة الهدى ومعرفته والتماسه، فيكون عند الإنسان زيغ بحسب إيه؟ بحسب تحول قلبه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. لاحظ فزادتهم إيمانا، أي مع إيمانهم، أي عندهم الإيمان، فبنى الله عز وجل على هذا الإيمان زيادة. ما عندهم الشكوك ولا عندهم الشك ولا عندهم الحيرة، إنما عندهم الثبات وعندهم اليقين وعندهم البصيرة. فجاءت هذه الآيات تزيدهم إيمانا، حتى الذي يزعم أنه من المتشابه، وحتى النص الذي يزعم أنه يعارض ما عندهم الحق، كما قال شيخ الإسلام وهو يقرر ذلك بجلاء ووضوح حينما قال: وأنا ملزم بأن كل آية يستدل بها المخالف أو كل نص يستدل به المخالف أن أقلبه عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح. انظر إلى الثقة، ما قال والله أنا الحقيقة عندي هذا الأمر حرام وأنا بأحذر منه، لكن لما مثلا النص ده ما أدري، يعني الحقيقة هذا نص فعلا يعني يحدث الشبهة على ما أعرف، ولذا ينقص الحق في قلبي بقدرها. لا أبدا، لأن الحق الذي عندك والذي تعتقده لو أنه حق ثابت راسخ، فاعلم أنه لا يوجد نص على الإطلاق يعارضه. أنا الآن حينما يكون عندي اعتقاد أن الله عز وجل يرى في الآخرة رؤية حقيقية، هل الآن لو جاءني صاحب زيغ فقال: كيف هذا والله عز وجل يقول في كتابه لن تراني، كيف هذا والله عز وجل يقول لا تدرك الأبصار، هل حينئذ أشك في الحق؟ أبدا أبدا ما أشك في الحق. فأنا أحد الرجلين، إما أن يكون عندي بصيرة بالرد على هذه الآيات، وبالتالي أقول: تعالى تعالى أنا سأقلب عليك الدليل كما قال شيخ الإسلام، أنت تقول لا تدرك الأبصار وأنا معك لا تدرك الأبصار، لكن أما ترى فرق بين لا تدرك الأبصار ولا تراه الأبصار؟ إن الله ما قال لا تراه الأبصار، وإن موضيع النزال رؤية الله ليس إدراك الله. قال سبحانه: لا تدرك الأبصار، وهي على حقيقتها، لكن ما قال الله لا تراه الأبصار. قال لن تراني، إنما حال في الدنيا وليس حالا مؤبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم. يبقى تقلب الدليل عليه وتقول: لو كانت الرؤية هذه مستحيلة في الدنيا والآخرة لما طلبها موسى وهو أعرف الناس بربه سبحانه وتعالى، إنما طلبها في موضع، في موضع نفى الله عز وجل أن يكون هذا الموضع موضع رؤيته عز وجل. ولو كانت مستحيلة وأن الله لا يرى الدنيا ولا آخرة لما لاق بموسى عليه السلام أن يطلب شيئا مستحيلا يحرم عليه أن يطلبه، هذا مستحيل. إذن هذه الآية من أدلة الرؤية، لأن الرؤية ممكنة، لكن إمكانية الرؤية في الآخرة ليس في الدنيا، يبقى هي دليل على الرؤية. وقوله عز وجل لا تدرك الأبصار دليل على الرؤية. يبقى إذن أنت تقلب الدليل الذي استدل به طالما أنه آية أو نص صحيح، تقلب عليه ليكون دليلا إيه معك. يأتيني بفتوى العالم يقول: تعالى شوف العالم يقول كذا خلاف قولكم. طيب العالم هذا رباني أصلا على هذا الأمر، كيف يشتبه كلام العالم هنا؟ فإما أن يكون كلام العالم موافقا للدليل، وإما أن يكون مخالفا للدليل. ولهذا كلام العالم غير النص، غير النص المقارن السنة، لأن النص المقارن السنة ما في احتمال، النص المقارن السنة كله حق، أما العالم فيصوب ويخطئ. لهذا أنا أزيد قاعدة في كلام العالم ليست موجودة في القرآن والسنة، لأن الشيخ الإسلام حتى لما وضع القاعدة في النص قال شرط أن يكون النص صحيحا، يعني لا تأتيني بنص ضعيف في هذا الموضع، لأنه قد يكون هذا النص ضعيف وبالتالي يتضمن شيء يخالف النص الصحيح. لكن لما نيجي لكلام العلماء نقول طيب هذه الفتوى اللي أنا أقرأها الآن أو تقرأها علي الآن لابد أن نبحث فيها، فإما أن توافق الحق وإما أن تخالفه. فإن وافقت الحق فلا تعارض، وإن خالفت الحق طرحنا قول العالم، هكذا علمنا العالم. فإن العالم يصيب ويخطئ، يجري على ذلك ما جرى على أبي بكر وعمر. قال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، يبقى أنا ما أهلك عند فتوى العالم. إيه نعم هاتي يلا كلام العالم، هذا يقول العالم ماذا يقول كذا، هذا يخالف النص فأقدم نص على كلام العالم، أو هذا يوافق النص لكنك لا تفهم. تعالى العالم ما قال لك كذا، أنت فهمت من كلام العالم ماذا، فهمت كذا، لا ليس هذا الفهم صحيحا، إنما العالم قصد كذا وكذا. يبقى إذا كان كلام العالم يوافق الحق فإنني أخذ به، وإن كان يخالف الحق فإنني أرده كائنا من كان. هكذا علمنا العلماء وسادات العلماء علمونا، إذا خلف الحديث قولي فاضربوا بقولي عرض الحق، فحينئذ لا أهلك والمسألة سهلة. لكن الذي يفرز فتاوى العلماء قد يكون مبتغي ضلالة ومبتغي فتنة، وعليه فإنك لو جئت له بكلام العالم نفسه الآن لترد عليه قاعدته السابقة قال لا 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 هذا أخذ به الآن، لا تردوني إلى كذا، تكلم في هذه فقط، ما لك دخل بما مضى؟ ليه ما لي دخل بما مضى؟ الحق لا يتجزأ، الحق لا يتجزأ، أو أنك تقعد قاعدة الآن يبقى تعالى معنا فيما سيأتي. نحن مع العلماء، طالما أنك استدلت بالعلماء فنحن مع العلماء دائما، لكننا نقيس العلماء كما علمنا العلماء، نقيس كلامهم ونعرض كلامهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة الإحكام والتشابه مسألة مهمة جدا لطالب العلم، ولا سيما إذا عرفت أن كل الفرق التي زاغت إنما وقعت في هذه المسألة، وأنه ما حصل زيغ عندهم إلا بهذا السبب. لهذا وجب تحبير هذا المقام ومعرفة هذا، لأنك في كل نزال بينك وبين مخالف فإنك تحتاج إلى معرفة المحكم والمتشابه ومعرفة كيفية الاستدلال، لأنك كما قلت لك قد يكون صحيح أنت رجل سلفي ورجل عندك الأصول موجودة، ولكن في هذا الموضع أصابك زيغ. ليه؟ لأنك خالفت قواعدك، خالفت قواعدك، قواعد الإحكام، ولم تتحكم إليه. لماذا لم تتحكم إلى قواعدك الآن؟ لماذا لم تتحكم إلى قواعدك الآن؟ يبقى هذا بقدر ما عندك أو ما في قلبك من تحول عن معرفة الحق، وإلا لو في قلبك شجاعة وإقبال في معرفة الحق لما وقع عندك هذا. ولهذا نحذرك، لأنك بهذا ستصبح مع كل ناعق، اليوم مع هذا الناعق وغدا مع هذا الناعق، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والتلون في دين الله تبارك وتعالى لا يجوز، ولذا أنت بدأت طريقه. ولهذا معرفة الإحكام ومعرفة التشابه ومعرفة أقسام التشابه ومعرفة الواجب على طالب العلم تجاه هذه النصوص أو أقوال العلماء، معرفة هذا من الأهمية بمكان، حتى يسلم الإنسان إيه؟ حتى يسلم الإنسان اعتقاده، ويسلم الإنسان طريقته ومنهجه حتى مع نفسه. أنا قد أستدل اليوم بشيء ثم يظهر لي غدا بعدي في هذا الاستدلال. لهذا أنا أقول، ولا يمنعني أن أقول بأن ما استدلت به بالأمس كان كذا وكذا، واليوم أنا راجع عنه. ليه؟ لأن غرضي هو الوصول إلى الحق، لأن غرضي هو التعبد بهذا الحق، فقد أستدل اليوم، وهذا موجود عند العلماء جميعا رحمهم الله، أن الواحد قد يستدل اليوم بشيء أو قد يفتي اليوم بفتوى ثم يظهر له خلاف الدليل غدا فيرجع عن هذا بالغد، لأن مراده وقصده إيه؟ وقصده هو الحق والوصول إلى الحق. نعم. ولهذا قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. شوف يا أخواني هذه مسائل مهمة جدا، مسائل مهمة جدا. شوف، وهذا ضابط في هداية الشخص إلى الحق، والذين اهتدوا زادهم هدى، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إيمانا، يبقى لابد أن يكون في الإنسان إيمان يدفعه لمعرفة الحق وقبول، وحينئذ سينبني على ذلك بإذن الله الهداية إلى الحق ومعرفة الحق. وإلا فإن بعض الناس قد يبلغ من الذكاء ومن العلم ومن التبحر في كثير من علوم الآلة ما يبلغ، ومع ذلك لا يهدى. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدى من يضل. اللي بيضل ما يهديه الله سبحانه وتعالى إلى طريق، ولو كان عنده علوم كثيرة جدا. الرازي عنده علوم كثيرة، والجويني عنده علوم كثيرة، والغزالي عنده علوم كثيرة، لكن ما لهم لم يهتدوا كما اهتدى أحمد، وكما اهتدى الشافعي، وكما اهتدى مالك. هذا التفاوت بين علماء، بين هؤلاء العلماء، إنما رجع إلى ما كان في القلب من محبة إرادة الحق والبناء على هذه القواعد. وإلى أخواني، عقلية أحمد رحمه الله تعالى وعقلية الرازي، العقلية نفسها واحدة. عقلية مثل الشعراوي في هذا العصر وعقلية ابن باز عقلية واحدة. ليس ابن باز أزكى ولا أمهر ولا كذا من الشعراوي، والشعراوي يأخذ الأمة جهة اليمين وجهة الشمال، والشيخ يأخذ الأمة جهة اليمين. هذا يأخذه على السنة، وهذا يأخذه على البدعة والانحراف. ولا عقلية مثل القرضاوي ومثل محمد الغزالي ومثل كذا، ليست بعقلية أقل من عقلية العثيمين والفوزان. هذه كلها عقلية واحدة، عقلية قوية، عقلية كذا، عندهم من علوم الآلة ما عندهم. ولكن لماذا هذا صار من العلماء المقتدبين في السنة، والأمة تنتظر فتواهم وأقوالهم بحق، وهؤلاء مع الذين ينحرفوا وزاغوا؟ هل ألف مثلا ابن عثيمين أو ابن باز مثل كتاب السنة بين الفقه والحديث الغزالي؟ ما ألفوا يوم أبدا. هل ألف هل أفتى العثيمين مثلما يفتي القرضاوي بفتاوى تخالف العقل فضلا عن النص الشرعي؟ أبدا. هذا ما الفارق يا إخوان بين هؤلاء جميعا؟ الفارق بينهم جميعا هو ما نقوله الآن. الفارق بينهم هو ما نقوله الآن، أن هناك في القلب إرادة حق ومعرفة به وإرادة الوصول إليه، أو في القلب اعتقاد مسبق يريد الواحد أن يستدل أو أن يجد من النصوص ما يدعم اعتقاده. هو الفرق بين الاعتقاد أولا أو الاستدلال أولا. وعليه فإن ما يمنح الله تبارك وتعالى العبد من معرفة الهدى والثبات عليه ليس أمرا سهلا، وإنما هو أمر يسبقه إيمان في القلب وإرادة للتعبد على بصيرة. هذا ابن القيم رحمه الله، هذا أحمد بن حنبل، وهذا أحمد بن أبي دؤاد. تخيل رجل واحد زي أحمد بن أبي دؤاد، تخيل رجل واحد مثل هذا يقلب دولة كاملة، يقلب دولة كاملة فيجعلها على مذهب الاعتزال في أزمنة عديدة. إذن ليس عقلية سهلة أحمد بن أبي دؤاد، ليس عقلية سهلة. بشر المريسي، كل هؤلاء الذين صنفوا وتبحروا في مثل هذا ليس عقولا تافهة، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. ولهذا احذر عند مواضع الفتن أن تقارن بين رجل وآخر على حسب ما عنده من علوم آلة، وعلى حسب ما عنده من تاريخ دعوة، وعلى حسب ما عنده من فصاحة لسان. اوعى، لأنك إن حكمت بهذا ضللت. إنما تنظر في مواضع الفتن إلى الثبات على النص أو تقديم القياس والعقل، إنما تنظر عند الثبات عند الفتن في الثبات على المنهج، لا في التحول عنه وتبريره وتمريره والتناقض الذي لا حصر له. فما تقولش بقى والله إزاي معقول يعني بقى كثرة، وبعدين الذين كان ده، هذا الرجل كان يدرس البخاري، وهذا كان الرجل كان يدرس تفسير ابن كثير، وهذا الرجل كان كذا، يعني هل يخفى عليه هذا؟ لا، هذه مواضع أخرى، هذه أمور أخرى انتبه إليها. وإلى نفس المسألة، سأل عن عمرو بن عبي، وسأل عن واصل بن عطاء، وسأل عن الجعد بن درهم، وسأل عن بشر المريسي، وسأل عن أحمد بن أبي دؤاد، اللي كان يناظر مناظرة مستميتة، يناظر أهل السنة، ليسوا أناسا عاديين يا أخوان. هذا الرازي يقول لقد طفت المعاهد كلها، يعني ما ترك هذه المعاهد إلا طافها، وأتى بعلم الكلام وقواعد اليونان والصفصطة والفلسفة. الآن لو تأتي تقرأ لأهل الكلام ما تستطيع أن تفسر سطرا، لو تجي بكتاب من هذه الكتب ما تستطيع أن تفسر سطرا منها، كيف بمن ألفها وصنفها وكتبها إذا ليست عقولا سهلة. لكن هل معنى هذا أنهم يهدون؟ أبدا. هل معنى هذا أنهم لا؟ فالاعتقاد شيء والمنهج شيء، وأن تكون متبحرا، أن تكون صاحب دعوة طويلة عريضة شيء آخر. ما هكذا تقاس الأمور، ما هكذا تقاس الأمور، إنما تقاس الأمور بالثبات على النص ومعرفة النص، معرفة منهج أهل السنة والجماعة، التصريح بذلك، الجهر بذلك، عدم التلون في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا أبو موسى الأشعري يرجع إلى عبد الله بن مسعود لما يرى خلاف المنهج في جزئية صغيرة تعبدية، والأمة ترجع إلى كلام أحمد وفيها من فيها. نعم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين يرسخ علمهم في فهم السنة والاتباع، فإن هذا من المنح العظيمة، وإن الله تبارك وتعالى لا يخلي عصرا من هؤلاء الذين تقوم بهم حجة الله سبحانه وتعالى على عباده. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن زاغ قلبه فاتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم فهم ما عليه السلف الصالح في كل صغير وكبير، وأن يثبتنا وإياكم على الحق أينما كان، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم. شوف الثبات إخواني، مر معنا في حديث البخاري حديث ابن عمر لما قال رجل لعبد الله بن عمر حينما كان يتقاتل الناس، قالوا أنت يعني أولى، على ما لا تقاتل، أخرج خذ لك من الكعكة جزءا. قال لا. قالوا طيب على ما لم تقاتل، ما منعك أن تقاتل؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي، هذا الذي منعني، عندي محكم أنا أقاتل في الفتنة ما أقاتل في الفتنة، منعني الله عز وجل حرم علي دم أخي. فانظر إلى هذا الإرادة القوي. فقال له السائل، ألم يقل الله تبارك وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ يلا طالع يطلع قاتل حتى لا تكون فتنة. قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإن اليوم لنقاتل لتكون فتنة. شوف القاعدة اللي احنا الشيخ سام أظهرها فعلا، هذه آية. هل وقف قال آه صحيح ده قاتلنا احنا قلنا صحيح الأمر مشتبه، أنا نظرت إلى الناس ووجدت كذا، إن قلت كذا يبقى كذا، وإن قلت كذا يبقى كذا، يبقى أنا أغلق علي بابي وأعمل كذا وسوي كذا. لا، النص الحاسم. لهذا يأتي وراء ابن عمر من يأتي يعصمهم الله عز وجل بكلام ابن عمر. ولهذا اعتزال الفتنة غير بيان الفتنة. أن تعتزل الفتنة هذا شيء طيب، لكن تعتزل الفتنة ببدنك لا تقاتل، أما البيان لا، لابد تبين الحق من باطل. وإلا إذا لم تحتج الأمة إلى العلماء أوقات الفتن فماذا تحتاج الأمة للعلماء؟ وإذا لم يتكلم العلماء في أوقات الفتن فمن الذي يتكلم؟ رعاع الناس. لهذا انتبه يا أخي، لا يغزوك مثل هذه القواعد التي تثبت أنها قواعد سلفية وهي قواعد أهل الباطل. في فرق بين اعتزل الفتنة لا تقاتل، لا تخرج ميدانا، لا ترفع يد، لا هكذا، نعم لا تكون ناقص، اعتزل يا أخي. أما بيان الحق وتحذير الناس من الباطل هذا شيء آخر. فابن عمر لم يقاتل لكن سكت، بيّن ابن عمر. فلما قال له القائل ألم يقل الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، قاتلنا القتال الذي تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، قاتلنا حتى لم تكن فتنة. لكن الناس اليوم يقاتلون حتى ايه؟ حتى تكون الفتنة. وأيد ذلك عمليا، فلما خرج الناس على يزيد بن عوية ماذا صنع عبد الله بن عمر؟ قمع في بيته وقال هذه فتنة عظيمة، استبيحت المدينة، إن خرجت الآن أقول في عنق بيعة على يزيد، قالوا أنت العميل، أنت مدخل، ما يمكن كانت قديمة برضو. وإذا إني سكت أخشى أن أكتم حقا. لا لا، ما قال ابن عمر هكذا، إنما جمع بنيه وقال لا بلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد والمدينة تنزف دما، لا يبلغنا أن أحد نزع منكم يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وحذر شدد في هذا. ثم أتى عبد الله بن المطيع، بن المطيع، فلما رأى ابن المطيع دفع له وسادة، قال أعطوا هذه أبا عبد الرحمن، قال ما جئت لأجلس، لما جئت أبلغك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه إذا بوع أنه يجعل لكل غادر اللواء يوم القيامة، وأن من نزع يدا من طاعة ثم مات، مات ميتة جاهلية، بلغ وجمع أولاده وأفتى وقرر، لهذا عصم الله عز وجل به الأمة. يبقى في فرق بين اعتزال الفتنة الواجب نحن نعتزل فتنة لكن بيان ما في الفتنة من حق وباطل، هذا واجب علينا حتى ننقذ أمتنا ما فيه. وإلا إذا ما تكلم العلماء من يتكلم؟ إذا أخذ العلماء بهذا المبدأ وقالوا ما نتكلم، نعتزل الفتنة ما نتكلم فيها، ويقصدون باعتزال الفتنة يعني عدم الكلام فيها، إذا من الذي يتكلم؟ هل عهد في عمر أمة الإسلام فتنة لم يتكلم فيها العلماء؟ وما إيه معنى إن العالم يعلم الفتنة إذا أقبلت، والعمي يعلمها إذا أدبرت، صاحب الهوى يعلم الفتنة إذا أدبرت، وأما العالم يعلمها إذا أقبلت، ولهذا يفتي ويقرر ويقنن. ابن عباس ما اعتزل الفتنة، ولا ابن عمر ولا ابو سعيد الخدري ولاحقوا بالحسين، تعال أين تذهب؟ وحذروا من هذا وأرادوا إرجاعه وبيّنوا عاقبته وإن أصر على هذا، وقالوا نستودعك الله من قتيل. ففي فرق بين اعتزال الفتنة بالبدن، هذا لا يجوز لك، وبين اعتزال الفتنة بالبيان. اعتزال الفتنة بالبيان هذا خطورة، هذه خيانة للأمة. قل ما أعلم، ما في إشكال، قل ما أعلم، أنا ما أعلم، ما عندي علم، لكن لا تعطي منهجا للناس أن السكوت عن بين الحق في هذا ليرتع أهل الباطل أن هذا هو منهج السلف. لا، ليس هذا هو منهج السلف. منهج السلف كتبوا في الفتنة وصنفوا في الفتنة وذكروا الفتنة وذكروا الحق والباطل. الإمام أحمد ما اعتزل الفتنة رحمه الله، ولكن بيّن وثبت حتى تبعته أمة بأسرها، وما ضره من خالف أو من وافق. الإمام أحمد لو أخذ بهذا أنا اعتزل بيتي لأن الفتنة عظيمة، فتنة خلق القرآن، لو قال أحمد يا أخواني هذا، ولو أخذ أحمد بهذا، هل كانت هذه الفتنة تنجلي عن هذه الأمة؟ والله لعله يوجد منا، لكان يوجد منا الآن من يتبنى هذا القول الذي والله الحمد منا لم يعد أحد يقوله، والله الحمد. لكن هذا كان بإيه؟ بثبات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام لو سكت عن الرافضة وبيان ما هم عليه، وسكت عن أفعال المبتدعة في عصر من باب اعتزال، ما هو هذه فتنة كسائر هذه الفتن، بل هي أقل من هذه الفتن في الحقيقة، لكن إنما صعبها وجعلها فتنة عظيمة هي سكوت الساكت ونطق الجاهل وتصدر الرويبضة حتى تكلموا في أمر العامة. وخرجت أسماء لم تكن معروفة بالخطاب على المنبر، صاروا الآن يفتون ويقررون مصير الأمة في مثل هذه النوازل. يبقى لهذا ابن عمر رضي الله عنه قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، إنما اليوم هذا القتال قتال إيه؟ قتال فتنة. ولهذا لما قتل عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى، والحديث عند مسلم، وقف عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومصلوب يا أخواني، ومصلوب مصلوب، ومع ذلك يقرر الحق على رأسه، يقول سلام الله عليك أبا خبيب، سلام الله عليك أبا خبيب، سلام الله عليك أبا خبيب، لقد كنت أنهاك عن ذلك، والله إني كنت أنهاك عن ذلك، والله إني كنت أنهاك عن ذلك. يبين أنه كنا في غني عن هذا، كنا في غني عن هذا، ما لنا وهذا، ما لنا وهذا. يبقى لابد من بيان. حتى ابن عمر يبين هذا على رأس من؟ على رأس عبد الله بن الزبير، ويبين فضله أيضا، يقول إن أمة أنت شرها لخير أمة، يعني أنت قتلت على اعتبار أنك من شر هذه الأمة، إن أمة أنت شرها، أنت يا ابن الزبير شرها، لا هي خير أمة. يبقى ذكر الفضل، لكن مع ذلك عدم المتابعة، ما لك ولهذا؟ هل عبد الله بن عمر كان من العملاء حتى نجى بنفسه وما هؤلاء من الأبطال؟ أبدا، ما تحسب هكذا. ولهذا البعض قديات يقول أنت أنتم ما سجنتم، أنتم ما اعتقلتم، عليه إن شاء الله نسجن عشان إن شاء الله بإذن الله نسجن عشان إيه يعني. ولهذا أنا أريد مسجونا واحدا يأتي يقول سجنت في سنة رفعتها، أو في بدعة قمعتها، أو في توحيد أثبتته، أو في شرك نهيت عنه، يلا أعطك في حساب. لا نريد عدد الصياط، ولا نريد عدد السنوات، ولا نريد مثل هذه البطولات، نحن نريد كشف حساب. لما سجنت؟ لما اعتقلت؟ كم سنة أثبتها؟ وكم بدعة نهيت عنها؟ كم من طريق حق قررته للناس فأخذت؟ وكم من طريق باطن حذرت منه الناس؟ إنما هي أفكار خاصة أردت أن تحمل الناس عليها فأخذت من أجله. فليس معنى أننا أسجن أو لا أسجن، أعتقل أو أعتقل، أن هذه بقى لا لا لا، من الذي يقول هذا؟ أو هذا يخطب طول عمره لم يوقف، إنما غير أوقف، يعني اللي أوقف هذا دليل فضله، واللي ما أوقف هذا دليل عمالته. ولهذا أنا كنت أنظر إلى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو يدرس ويجلس مثل ما نجلس الآن، وخلفه مثلا 3-4 عساكر، وخلفه وأمامه حرس خاص يلبسون الثياب وعساكر وراء، قول ما شاء الله. شوف هذا يدرس السنة ويقول كلمة الحق ويحرس بالعساكر. إمتى إن شاء الله كده يأتي اليوم اللي أهل السنة يدرسون السنة ووراءهم العسكر يحرسونهم، وتكون الدولة دولة السنة، ويجي وزير الداخلية يقول خذوا من دول العلماء الأكابر، هذا نايف يقول خذوا من العلماء الأكابر، لا تأخذوا من الشباب الصغار دول من أفكار الوافدة، أفكار الإخوان وغيرهم، خذوا من العلماء الأكابر. ليه؟ لأن العلماء علماء رحمة، علماء سنة، ما تناقضوا. لأن البعض قد يقول إن شاء الله إحنا في الطريق بإذن الله عبر البرلمانات نوصل لهذه المنزلة، أنت وصلت لمنزلة التناقض من أولها، منزلة التناقض، ستعود بعد ذلك تحل ما حرمته وتحرم ما أحللته، بعد ذلك تقول البرلمانات حرام والديمقراطية حرام والمرأة حرام تدخل والنصرانية حرام تدخل في الحيز والصورة حرام تعلق، إنما دول ما وجدت لهم أقوال مخالفة، وهو طالب صغير زي وهو شيخ كبير إلى أن مات رحمه الله تعالى ورحم علماء الأمة الأفذاذ. فين كلمات الألباني التي تناقضت؟ فين كلمات مقبل التي تناقضت؟ فين كلمات العثيمين التي تناقضت؟ بهذا والله الحمد والمنة تبوأوا في قلوب الناس من ولاة وغير ولاة. هذا منهج واضح أخوان وظاهر وجلي والله الحمد والمنة. يبقى إذن هذه المسألة لعلها طلت فيها الكلام ودللت من يعني عليها بأمور كثيرة، لأنها في الحقيقة قاعدة محورية يترتب على فهمها معرفة الطريق الذي تسلكه، معرفة المنهج الذي تنتهجه، الضابط في قياس الأقوال، الفهم في تغير الواقع بحصول أحداث قد تطرأ عليك، كل هذا أنت مضبوط فيه بالمحكم. ولهذا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات لما جاء يرد على شبهات القبوريين علمك قاعدة مهمة جدا، علمك قاعدة، قال أما الرد على أولئك من وجهين محكم، هذا لابد أن تتعلمه الأول، ألا وهو إيه؟ ألا وهو أن نصوص القرآن لا تتعارض، وأن الله تبارك وتعالى أمر بمحبة الصالحين ومحبة كذا لكن نهانا عن الشرك. إذن أنا عامي لا أعرف إلا هذا، مهما تأتيني من النصوص تقول لي قال الذين غلبوا على أمرين ما اتخذن عليهم، أقول لك هذا أنا لا أعرف رد عليك، لا أعرف ناسخ ولا منسوخ ولا أعرف شرع من قبلنا ولا شرع من بعدنا ولا أعرف شيء، بس اللي أعرفه شيء واحد بس، ألا وهو أنه يستحيل أن تكون أن يكون استدلالك بهذه الآية حقا، مستحيل. لكن ما أعرفش والله يا أخي، تعال نروح للشيخ فلاني يجيبك، يجيب لك يقول لك هذا حديث الضرير، شوف اللي قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد يا نبي. أقول يا أخي هذا مستحيل، أنا الحديث والله على العين وعلى الرأس، لكن مستحيل أن يكون هذا الحديث دالا على ما تقوله من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عندي الجواب، لكن مستحيل أن يكون هذا الحديث دالا على ذلك أبدا، مستحيل أبدا لا يكون هذا دالا على هذا، مستحيل. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا دليل الممثلة، وأنا صفات لك أقول يا أخي هذا مستحيل، فالله عز وجل قال ليس كمثلي شيء، لكن أنا الحقيقة لا أدري، لا الحديث ضعيف ولا صحيح ولا كلام أهل العلماء فيه ولا كذا. فأعطاك ابن عبد الوهاب قاعدة ترد بها على القبوريين، ألا وهي قاعدة المحكم، عندك رد محكم، ألا وهو مستحيل أن الله يأمر بالشرك أو يجيز وسيلة الشرك، هذا مستحيل. وعليه فكل ما تأتيني به من نصوص تقول لي مثلا الاستشفاع بالأنبياء ويجيلي بحديث الشفاعة فيأتون آدم وهذا دليل على جواز الاستشفاع بالصالحين، أنا ما عندي دراية ولا أعرف الفرق بين الحاضر والغائب بين الحي والميت، ما أعرف، لكن اللي أعرفه شيء واحد أنه مستحيل أن يكون هذا الحديث دالا على الاستشفاع بهؤلاء، هذا مستحيل. بس إزاي ما أعرفش، تعال معي للعالم. نفس المسألة واحد يجي لك خلي بالك إحنا في عصر دلوقتي وأصل الحزبية كانت حرام، وأصل قول يا أخي والله أنا اللي أعرفه أن الحزبية حرام ومستحيل الحزبية تأتي بخير. هتقول لي بقى أصل ده كان أيام مش عارف إيه، ده كان فيه المهاجرين وأنصار، وكان فيه مش عارف الجيش مش عارف خمس في ميمنة وميسرة، ما أعرفش يا أخي، بس اللي أعرفه أن لا يمكن تأتي الحزبية بخير. طب ولاية المرأة يا أخي تعالى إزاي، ده النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة وهذا باب الاستشارة، والله يا أخي اللي أعرفه أن النبي قال لي الأمة لن تفلح إذا ولت امرأة، هذا اللي أعرفه. تقول لي بقى أم سلمة النبي استشارها، تقول لي أم حبيبة، أنا ما أعرف شيء، لكن اللي أعرفه حاجة واحدة بس، أن لا يمكن الأمة تفلح وعلى رأسها امرأة، على رأسها الرأس الكبرى ولا الرأس الصغرى، المهم أنا ما أعرفش، لا أعرفه إن النبي حطني على الخط، ألا وهو لن يفلح قوم ولا امرأة. تقول لي كذا ما أعرفش أنا بقى، ما أعرفش. طب الصورة عشان والله خلا أعرفه إن الوحي نفسه لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما كانت صورة، ما أعرفش. لما أنك تقول لي إن الصورة هتجوز عشان أنت كده عايز تحول الدين كله بقى تحت قاعدة طيب والله يا أخي، طب مع احتفاظنا واحترامنا لرأيك هذا، بس مثلا نحط صوتك من باب مساندة، من باب تخفيف الأضرار وارتكاب أقل المفسدتين، أقول له والله يا أخي ألا أعرفه أن الفتح لا يأتي بالمعصية، وأن الفتح لا يأتي بالمخالفة، وأن التمكين لا يأتي بالمعالدة والمعارضة. أنا يا أخي بقرأ، أنا اللي أحفظ الخمس أجزاء الأخيرة بلاي فيها ومن يتقي الله يجعل له مخرجا مش من يعصي الله، وبلاي يا أخي ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، وبلاي يا أخي ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، بلاي يا أخي هذه الأشياء. لكن أنا ما أعرفش صراحة اللي أنتوا جايبينه ده منين، ما أدري، لكن اللي أعرفه أن التمكين منوط بالطاعة، دي حاجة. والحاجة الثانية بالعقل، يعني أنتوا بتقولوا أخف المفسدتين أو كذا، واخد بالك أنا أراكم تأتون المفسدتين، أنتم مش تأتون أخاف المفسدتين، أنا أراكم تأتون المفسدتين الصغرى والكبرى، الصغرى لما عملتوا كل هذه المخالفات، والكبرى لما بتقولوا إحنا هنمشي في طريق الديمقراطية اللي هي الديمقراطية المصرية، واخد بالك زي الملوخية المصرية، ما في ملوخية مصرية بالأرانب ديت ما يختص بها أهل مصر، فبرضو في ملوخية مصرية وفي ملوخية علمانية، ده اللي أعرفه. يعني أنتوا دلوقتي بتقولونا أن إحنا ندخل في المفسدتين، بقى في مفسدتين مش مفسدة صغرى وكبرى، لأنتم ما خدتوش الكبرى حتى بس أنتم الآن تقولون هذا وتطمنون الشعب المصري إن إحنا مش هنطبق, إن إحنا مش هنمنع خمور ولا هنمنع شواطئ ولا هنمنع كذا ولا أي حاجة خالص, والبرلمانات زي ما هي والمرأة زي ما هي ولها دورها ولها كيانها, والطريق الصحيح هو البرلمانات والسيادة للقانون والاحترام لإرادة الشعب في اختيار سلطاته الثلاثة. هذه المفسدة الكبرى اللي انت عايز تمنعها هي الموجودة. فأراكم أتيتم من المفسدتين, ما أتيتم الصغرى دون الكبرى, أراكم أتيتم من الاثنين, وناقشني بالعقل. أنا صحيح مع يعني أنا عند النص واضح, لكن أنا يعني أهو بالعقل كده, لأن كنتم بعدتوا بين عن نص خلاها بالعقل. أي المفسدتين أنتم تركتموهما؟ المفسدة بتقرروها في حيثيات وجود الحزب, أنتم بتقولوا كده. تعرف يا أخي يا فاضل أنت إنك أنت الآن أمرك دائر بين الكفر المخرج من الملة أو كفر النوع وكفر العين. تعرف يا أخي إن أنت حاططني الآن إن أقولك أنت كافر نوع ولا عين؟ صعبة دي. أقولك صعبة؟ أقولك سهلة مش صعبة. جميع العلماء لا خلاف بينهم أن من جوز الحكم بغير ما أنزل الله, من رأى جوازه, من رأى مساواته لحكم الله, من رأى أنه أفضل, من جحد, من استحل, كل هذه جوز أو فضل أو ساوى, لا خلاف بين العلماء في قانون أو في مئة أنه كافر كفرا مخرجا من الملة أو في دي خلاف. طيب لما نقول ضرورة احترام الشعب في اختيار سلطاته الثلاثة التشريعية وكذا, لما نقول دولة يسودها القانون والسيادة فيها القانون, لما نقول ببرلمان يجوز أن تعرض الشريعة يا تقبل ترفض, دي أعلى من التجويز ولا لا؟ ده أنا ما أقولش أن يجوز الحكم الديمقراطي, ده أنا بقول السيادة للقانون, وبقول فصل أو جعل السيادة للقضاء أو فصل القضاء عن كذا, القضاء لو بغير منزل الله. طب قول لي بقى نعمل إيه؟ هذه عبارات تدل على جواز التحكم القانون. هتقول لي سنتين ثلاثة على ما خلص, طب السنتين ثلاثة حكمك فيهم إيه؟ أنا عارف أنا عايز هتقول إيه وأنا هقول إيه, رد علي. مش يا ابني أنت اللي أنت لسه أول امبارح بتكفر اللي بيقول بالجواز اللي بيجوز التحكم القانون. طب انت بتقول سيادته, يعني القانون بقى سيادته حضرته, طب نعمل ايه؟ فانت يا اخي راح تحط صوتك بقى, فكرت في الكلام ده ولا هي عاطفه وخلاص؟ انا عشان اخواني, اخوانك هيعملوا ايه؟ اخوانك بيقولوا سيادة القانون, انا عارف انك هتندم, بس بعد ايه؟ بعد ايه؟ ما تناقش, يلا سيادة القانون. ايه الفرق بين سيادة القانون وجواز ان يحكمنا القانون؟ ايهما اعلى؟ هذا مكتوب. هقول لك اصل خلي بالك ده مكتوب غصب عنا عشان يسمح لنا بحزب. طب سؤال, هل يجوز اعتقاد الكفر او قول الكفر عشان اعتقاده او قول الكفر وتدوين الكفر في حاله غير حاله الاكراه الا ما يكون القانون مطلوب بالايمان؟ وانت ايه الاكراه؟ يعني يجوز لعمار أنه كان يسب النبي, يجوز لعمار أن يصحح ما عليه أمية وأبو جهل من غير أن يكون في الحالة التي جاز له فيها ذلك؟ يلا طيب, تجويز أن يكون برلمان فيه الشريعة تعرض يتقبل أو كذا, هل أعتقد أنا جواز عرض الشريعة على هيئة على ناس على مجموعة يقبلون أو يردون؟ ما احنا كل دي عايزين تفسيرات, ولكن عايزين نقرأ المبادئ مع بعض الأول, المبادئ الأول قبل ما تقول لي بقى أصله وأصله. فمسألة أخذ المفسدتين أنا معاك, هي القاعدة عند العلماء صح. والله مفسدة أخذ المفسدتين دي بقاعدة عند العلماء, بس مش بتاعتك, ده أنت مرتكب المفسدتين. وأقول لك كمان أصعب من مرتكب المفسدتين, أنت استدللت على المفسدتين بنصوص الشرع, يعني بالتعبير العصر الدارج اللي بيستعمله الحركيون أسلمت المخالفة, جعلوا المخالفة في ثوب الشرعية. دي أخطر, دي أخطر أن أرتكب المفسدة
وأنا أعلم لا مفسدة. فلقد جاء عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاقت الدنيا به، يا رسول الله عمل إيه بس؟ قال كيف تجد قلبك عمار؟ قال مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال إن عادوك فعود. جاي حمل، مش جاي فتح ذراعيه ويستدل، بل ويقول واجب، بل ويقول آثم من لم، بل ويقول هذا هو الشرع، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما الذين يعيشون خارج الزمان ولا يواكبون الناس، إحنا عايشين خارج الزمان، هذا هو الزمان الأسود اللي إحنا عايشين فيه، هذا هو تعالى الزمان اللي إحنا فيه، فسرونا وإحنا نكون أمامكم. يلا يلا نفسر هذه المبادئ، عايزين نشوف، عايزين نشوف هذه المبادئ كيف تمشي. ده أنت بيقولوا لك أنت تحكم بحكومة دينية، بتقول أنا ما يعني هتحكم بالدين، يعني هتحكم بحلال الحرام، يقول يتهرب. لا أنا لا أنا قصدي أصلي مين اللي طلع وقال كالآتي؟ ما هو حينئذ يعتبر مثلا إلى حد ما، لو إن ما فيش كتابة كمان يقول يا جماعة إحنا طالعين نحن حزب مثلا كذا، إحنا دلوقتي برنامجنا كالآتي، تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى بشريعة رب العالمين، ولا تخاف يا أخواني من الشر، من الشر إحنا نقطع بإذن الله إيد واحد بس صارت، وحينئذ بإذن الله سينتهي المجتمع سرق فيه، لأن الله عز وجل ما شرع الحدود إلا مصلحة الناس. ونقتل الواحد بس إذا قتل، قال تعالى لكم في القصص حياة، فإحنا نقتل يا جماعة القاتل، ونقطع إيد السارق، ونرجم الزاني، بس ما تخافوش، هو واحد بس اللي يترجم، واحد بس اللي يتقطع إيده، واحد بس اللي كذا كذا كذا، وندخل في السلم كافة. يا جماعة البنوك دي ربوية وحرام ولا تجوز. يا جماعة التبرج طبعا احنا مش هنسمح يا جماعة صراحة بالتبرج ولا لبس البنطال، احنا واضحين جدا معاكم اهوت، عشان يحط بقى صوته، يحط صوته لمين؟ للشريعة. فاحنا يا جماعة البناطيل ديت احنا نبرأ منها، وانت يا اختي واحنا بنلزمك، هيبقى عندنا اهل حسبة، جماعة امر معروف ومنكر، السيارات بقى الجيمس دي اللي فيها الاخ بدقن كده ومعاه جزء عساكر، يقابل الاخت يلا البس الازاب بتاعك، البس الاسمر، لازم يكون مع كل واحده عبايه، ما ينفعش تطلعي. وابشروا يا جماعه دي برضو يا بنتي، حفظ لك وصون لك باذن الله تبارك وتعالى، وهكذا الى اخره. ها انما انتوا هتحجبوا؟ لا احنا ندعو بس، لكن عايز تحجب. طب انتوا السياحه؟ لا لا ما عادي، ما هو ممكن احنا يعني فيها تفصيل وحسب بالضوابط الشرعية. طيب وهتعينوا الوزير القبطي؟ لا ده سؤال صعب، ده بقى لا يمكن الجواب عنه، واخد بالك؟ يبقى فين الشريعة اللي انت عايز تقول انا بدرأ المفسدة الصغرى الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى؟ انت اصلا تؤصل المفسدة الكبرى. ولهذا لما اقول لك انما وقعنا في المفسدتين ليس كلاما عبثا، ولما أقول لك الآن لما بتجيب البنود ديت فأنت أمرك معروض بين كفر نوع وكفر عين، لأنني أقول لك ما حكم من اعتقد سيادة القانون؟ العبارة موجودة، سيادة القانون كفر. طب اللي يعتقد فلكت؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القانون.